نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أحييكم إلى مطلع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وفي حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مجيبا على أسئلتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم
وفيكم. نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعث به أحد الإخوة يقول ويسأل عن الأعمال الصالحة التي يرجو بها العبد الفردوس الأعلى من الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فيعرف كل مسلم أن الجنة هي سلعة الله، وسلعة الله غالية كما ورد في الحديث عند الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. فالجنة هي سلعة الله، وأسباب دخولها وكيفية ذلك لا يكفي فيه حلقة ولا حلقتان، ولكننا في هذه المقدمة أو في هذه العجالة نذكر شيئا من ذلك، فنقول وبالله التوفيق: من شروط دخول الفردوس الإيمان بالله والأعمال الصالحة والتصديق بالمرسلين، لقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال عمر: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. والجنة كما قلنا ونقول هي سلعة الله سبحانه وتعالى، من حرص عليها من المؤمنين بالعمل النافع أوصلته إلى رضوان الله تعالى الذي هو غاية كل مؤمن ومؤمنة. جعلنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى. فالفردوس الأعلى أيها المستمعون الكرام هو أعلى الجنة، وهو كما جاء في حديث الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلاها. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث: يدل هذا على أن الفردوس فوق جميع الجنان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة وتعظيما للهمة: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ولكن من أصحاب الفردوس من بينهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال ابن كثير رحمه الله: من سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. وسؤالك هذا أخي المستمع لا شك أنه عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، كما ورد في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. قال: ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ قوله: يعملون. ثم قال: ألا أدلك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الإمام أحمد الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والأعمال التي تكون سببا لدخول الفردوس كثيرة، منها الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ثانيا الصبر والتوكل: خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الخوف من الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويدخل فيه الخشوع والخضوع كما ورد في صفات المؤمنين في بداية سورة المؤمنون. وفي الحديث عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين دمعت من خشية الله، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، حرمت النار على عين غضت من عن محارم الله، حرمت النار على عين غضت عن محارم الله. أخرجه الحاكم وقال: صحيح الأسناد. وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الأوسط. الإخلاص والصدق مع الله: من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. الاستقامة على الإيمان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإخبات إلى الله تعالى: وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومنها إفشاء السلام وإطعام الطعام والديمومة على الصيام كما ورد بذلك الأحاديث. ومنها صلة الأرحام أيضا. ومنها الصلاة بالليل والناس نيام. ولتعلم أن دخول الجنة يا أخي السائل ليس بعمل أو مقابل عمل، إنما العمل هو سبب فقط. ودخول الجنة برحمة الله كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، ولكن على المرء الاجتهاد في الأعمال الصالحة والمسارعة في الخيرات واستدامة العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحرص على ما ينفعك واستعن بالله. رواه الإمام مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه ورحمته أن يقر عيني وعينك وعين الوالدين الوالدين والذريات وجميع المسلمين بدخول الجنة، وأن يجعلنا ممن يتبوأ الفردوس الذي هو أعلى الجنان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم، ولازلنا معكم مستمعين الكرام نتواصل في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هنا معالي الشيخ أحد الإخوة سوداني يقول: حلفت 3 مرات بألا أدخن ولم أفي، هل تكون الكفارة واحدة أم 3؟
الجواب يا أخي أن من حلف ألا يفعل شيئا وكرر ذلك أكثر من مرة ثم فعله فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأن القاعدة إذا حلف الإنسان على شيء واحد وكرر الحلف فإن الحلف فإنه يجب عليه كفارة واحدة، لأن التالي يدخل في الثاني والثاني يدخل في الأول وهكذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: يحيي العظام وهي رميم؟
الجواب يقول ربي وربك أيها السائل: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الآيات الكريمات في سياق ذكر شبهة منكر البعث، والجواب عنها بأوضح جواب وأعظم حجة، فهذا الإنسان المنكر للبعث أو الشاك فيه يزعم أن الإنسان إذا صار ترابا وصارت عظامه بالية من يقدر على أن يحييه مرة ثانية؟ فأجابه الله تعالى بجواب شاف كاف ملجم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة وهو أهون عليه، كما هو معلوم بالفطرة والعقل من باب أولى وأحرى. فعلى المسلم أن يقرأ كتاب ربه عز وجل وأن يتدبر ما فيه من العظات، وأن يتدبر أيضا ما فيه من الأسئلة التي جاءت على ألسنة هؤلاء والجواب عنها. نسأل الله أن يبصرنا في ديننا وأن يعيدنا من الشيطان ومن وساوسه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: يا شيخنا، مغترب وأريد الزواج بالثانية في مكان غربتي، مع العلم أني لا أستطيع أن آتي بزوجة الأولى لمكان غربتي بسبب أن والدتي بحاجة إليها، علما أنني لا ألتقي بزوجة الأولى إلا شهرا في السنة. يقول: هل لي الزواج مع العلم أنني مقتدر على النفقة، ولكن هنا المشكلة في المبيت، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: أولا يباح للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء إلى 4 بشرط العدل بينهن. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذا أيضا بإجماع العلماء كافة، والعدل هنا بين النساء واجب فيما يجب فيه العدل كالمبيت والنفقة والمسكن. وأما قضية غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة فقد وجد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان الجند يغيبون في الجهاد في سبيل الله، فسمع امرأة تذكر غياب زوجها في بعض الأبيات، فسأل ابنته صفية رضي الله عنها عما تستطيع المرأة أن تغيبه، فقالت: 4 أشهر إلى 6 أشهر. فأمر رضي الله عنه الجند أن يحضر أو أن يعود من بلغ 6 أشهر. فهذه سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدين في هذا المقام. ولكن الإنسان إذا كان هناك توافق بينه وبين زوجته، ورأت أنه معذور في ذلك وأنها تستطيع أن تصبر، فهذا إليها، فهذا الحق إليها. وإن كانت المرأة إنما أخذت الرجل من أجل أمور كثيرة منها أن يعفها كما هو معلوم، فإذا كانت المرأة لا تستطيع أن يغيب عنها زوجها كثيرا فلها أن تطلب منه الطلاق، وإن لم يستجب إلى ذلك فترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية. وهي جزاها الله خيرا كونها تقوم على والدتي، هذا شيء طيب، ولكن يجب أن يعطيها الجانب الآخر، أما أن تحنو على أمه وتخدمها وكذا وفي نفس الوقت هي معطلة أو شبه معطلة، فهذا شيء فيه ظلم عليها، إلا إذا رضيت إليها فالأمر إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هنا أيضا سائل يقول في سؤاله: بعض المصلين من جنسيات غير عربية يصلي السنن وهو جالس مع قدرته على القيام، فهل في هذا شيء؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: القيام في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح إلا به، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه، والأدلة على ذلك كثيرة، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، لكن ليعلم أن هذا القيام ركن في صلاة الفريضة وعند القدرة، وأما في حال العجز فإنه يسقط كما مر في الحديث، وأما في النافلة فإنه ليس بركن بل هو الأفضل، ولكن لو صلى الإنسان النافلة جالسا وهو قادر على القيام فلا حرج عليه، ويكون أجره على نصف أجر القائم، وهذا باتفاق العلماء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، رواه البخاري في صحيحه، والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا السائل أحمد من الرياض يقول: أخي حلف بشيء أنه ليس عنده وهو عنده، فما حكمه؟
الجواب يا أخي السائل: من حلف على شيء وهو كاذب فهو آثم وعاص لله تعالى مستخف باليمين، فيجب عليه التوبة إلى الله تعالى والاستغفار وعدم العودة إلى ذلك مرة أخرى، فإن أراد فليحلف بالله صادقا أو فليسكت، وعدها العلماء من اليمين الغموس. إذا حلف الإنسان على شيء وهو كاذب فهو يمين غموس، ولأنها كبيرة جدا لم تشرع الكفارة فيها، لأن الكفارة إنما تشرع عندما تكون ملاقية للذنب، أما إذا كان الذنب أكثر فإنها لا تشرع فيه، بل تشرع فيه التوبة، والله يقبل التوبة عن عباده، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ونختم بهذا السؤال، بعث به أحد الإخوة يقول: لي أخت أكبر مني في العمر وتبلغ من العمر 55 سنة، يقول: لا أذكر أنها صامت صيام القضاء منذ بلوغها، فهي تصوم لكن لا تقضي ما تفطره أيام الدورة منذ بلوغها وحتى الآن، يسأل كيف يمكنها القضاء.
الجواب يا أخي السائل: أنه يجب على أختك إن كانت قادرة على الصيام أن تقضي جميع الأيام التي أفطرتها بسبب الدورة الشهرية، تقضيها شيئا فشيئا، ولا يلزم أن تكون متتابعة، فتصومها حتى تنتهي منها، فإن ماتت وبقي شيء من الأيام فإنه يصوم عنها وليها، لحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، حيث ذهب إلى أن الصيام هنا جاء مطلقا سواء أكان في صوم النذر أم كان في صوم الفرض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. لكم مستمعين الكرام أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700700. إلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.